إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله جل وعلا في التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم في مدارسة سيرته صلوات الله عليه وسلامه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متوجها نحو المدينة، سمعت الأنصار رضي الله عنهم بقدومه، فكانوا يخرجون كل يوم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردهم إلا حر الظهيرة. فخرجوا ذات يوم ورجعوا، وكان يهودي على أطم من آطامهم، يعني فوق حصن من حصونهم، ينظر شيئا يخصه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعيد يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته، لم يملك نفسه أن نادى: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا حظكم وهذا ملككم الذي تخرجون لانتظاره كل يوم. فسمعت الأنصار بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فثاروا إلى السلاح واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار بهم جهة اليمين حتى وصل إلى دار بني عمرو بن عوف، وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فبقي في دار عمرو بن عوف، في دار بني عمرو بن عوف، بضع عشرة يوما، وبنى هناك مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم، والذي ذكره الله تعالى في كتابه، وهو مسجد قباء. ثم خرج من عندهم صلى الله عليه وسلم فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلى الجمعة هناك، وهي أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصل إلى المدينة، والأنصار رضي الله عنهم يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما مر على دار قوم منهم نادوا عليه: يا رسول الله، هلم إلى السلاح والمنعة، انزل عندنا يا رسول الله. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بركت ناقته على باب مسجده الآن، وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من الأنصار، سهل وسهيل، غلامان يتيمان في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه. والمربد يعني المكان الذي يجفف فيه التمر، بركت الناقة هناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا إن شاء الله المنزل. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البيوت أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال: انطلق فهيئ لنا مقيلا. فحمل أبو أيوب رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله داره وهيأ المقيلة والراحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنبي الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر: قد هيأت لكما مقيلا فقوما على بركة الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وبقي هناك 7 أشهر حتى بنى مسجده وبنى الحجرات التي يسكن فيها وأزواجه صلى الله عليه وسلم. بنى هذه الحجرات التي يسكن فيها بأزواجه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. كانت هذه المدة 7 أشهر بقي فيها في دار أبي أيوب رضي الله عنه. وبقي أبو أيوب رضي الله عنه يضرب أروع المثل في حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، وفي حسن الأدب تارة أخرى، وفي حسن الضيافة تارة أخرى. ففي الاتباع والأدب كان أبو أيوب رضي الله عنه يبعث بالطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأكل حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبع مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في الطبق في الإناء، فيضع أصابعه مكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل. إلى هذا الحد يكون الاتباع. وفي ذات يوم لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعام كان فيه شيء ذو رائحة كبصل أو ثوم أو نحو هذا، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله أبو أيوب رضي الله عنه: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن كرهته من أجل الريح، يعني من أجل رائحته. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: لا جرم أكره ما كرهت يا رسول الله. وفي رواية أنه قال: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجى. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: لا جرم لا آكله. ولا بد هنا من وقفة. أبو أيوب رضي الله عنه يبعث للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما حلالا، ولكن له رائحة يتأذى منها من شمها من الآكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل بالوحي وهو أيضا يناجي ربه سبحانه وتعالى، ولا يدري متى يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي، وربما جاءه في الحين الذي تبدو منه هذه الرائحة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ما فيه رائحة كريهة وإن كان حلالا لهذه العلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من البصل أو الثوم فليعتزل مسجدنا، يعني حتى تذهب عنه هذه الرائحة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولأن الإنسان إذا قام في الصلاة اقترب منه الملك فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ العبد آية إلا وقعت في جوف الملك، وإن من أشد ما يكون على الملك أن يكون في فم العبد بقايا طعام، فكيف لو كانت فيه روائح كريهة. الوقفة هنا في أمرين: الأمر الأول في اتباع أبي أيوب لما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، مطلق الاتباع والانقياد والاستسلام لما صدر من النبي ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تأكل؟ أحرام هو؟ قال لا. إذن انتهت القضية، هو حلال. والله عز وجل يقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولكن امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم لعلة. فيتشبه الصحابي الجليل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الامتناع من هذا المأكول، ولو لم تكن فيه هذه العلة وهي مناجاة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية وعلى الرواية الثانية، وإنما كرهتوه من أجل الريح وإسنادها حسن، وإنما كرهتوه من أجل الريح. فهذا يعطينا إشارة إلى أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا إلا فيما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أشياء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نتبعه فيها. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من النساء بين أكثر من أربع، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نتشبه به فيه ونقول إنها المتابعة، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يثبت فيه دليل على أنه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نتبعه فيه، فما كان واجبا نتبعه على سبيل الوجوب، وما كان مستحبا نتبعه على سبيل الاستحباب والندب، وما كان مباحا نتبعه على سبيل الإباحة. وما امتنع منه على الحرمة نمتنع منه على أنه حرام، وما امتنع منه نمتنع منه مطلقا صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا ينبغي أن نكون نحن. وهذا في الأصل مبني على حسن التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول من عند الله. فنحن عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، معنى الشهادة الأولى لا معبود بحق إلا الله، ومعنى الشهادة الثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاتباع المطلق في أمر الدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما صنعه أبو أيوب رضي الله عنه، وهذا ما كان عليه حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حتى كان بعضهم يبالغ في الاتباع لحد بعيد. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يركب ناقته ويسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بزمامها ويقول هكذا هكذا لعل خفا يقع على خف. ما معنى هذا هكذا لعل خفا؟ يعني لعل خف ناقة عبد الله يقع مكان خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتابع في مثل هذا، أيمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدين، في أمر من أمور الإلزام التي ألزمهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. وهذا ما يعطينا الثقة التامة في أن الصحابة رضي الله عنهم أمناء عدول ثقات في النقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء إذا روى راوي حديثا فقال مثلا على سبيل المثال حدثني الثقة ولم يسمه، أو قال حدثني رجل من قومنا ولم يسمه، هذا في علم الحديث عند العلماء حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه أبهم الراوي، ويحتمل أن يكون هذا الراوي ثقة، ويحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون سيء الحفظ مثلا. حتى لو قال حدثني الثقة فهو عند العلماء ضعيف، لاحتمال أن يكون ثقة عند هذا الإمام ضعيفا عند غيره والراجح الضعف. أما في الصحابة رضي الله عنهم فإذا قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من أصحابه أو رجل من المهاجرين أو رجل من الأنصار أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا فرق عندنا بينه وبين أن يقول حدثني فلان من الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول ثقات أمناء مأمونون في النقل عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نقلوا لنا القرآن وهم الذين نقلوا لنا السنة ونقلوا لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي. فهذه هي البوابة الكبرى التي ندخل منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من بوابة غير بوابة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. فالذين يطعنون في الصحابة ويريدون أن يسقطوهم من النقل عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون لا نقبل حديثا إلا من جهة آل البيت وآل البيت من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، هؤلاء يريدون أن يطعنوا في القرآن، لكن لم يجرؤوا على التصريح إلا قليلا، ويريدون أن يردوا السنة ويريدون أن يهدموا دين الإسلام جملة، فقالوا نطعن في الصحابة. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فإذا تم الطعن فيهم وأسقطوا فعند ذلك يسقط هذا الدين. ولكن هيهات، قد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب وبحفظ هذا الدين، فالحمد لله رب العالمين. الوقفة الثانية مع قول أبي أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم أكره ما كرهت، تبدو لنا في أن هذا الطعام كان حلالا ومع ذلك امتنع منه لأجل الريح، فكيف بالطعام المحرم الخبيث المخبث والشراب المحرم ذي الرائحة الخبيثة الذي يصر عليه كثير من الناس إلى يومنا هذا؟ فترى من الناس من يشرب الخمر ومن يسعى للحصول عليها أو لشرائها وبيعها تجارة أو لصنعها والتكسب من ورائها مع ما فيها من الخبث، بل هي أم الخبائث. وترى من الناس من يشرب المخدرات ومنهم من يدخن، وكل هذا مع الحرمة يشمل الرائحة الخبيثة. ثم نأتي بعد هذا ونقارن بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، فترى الواحد من هؤلاء لم يكف بعد عن شرب الخمر والمخدرات وما أشبه ذلك، ثم يتكلم في فهمه للدين ويوازي نفسه بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة وحفصة وأم سلمة وهؤلاء، بل ربما سولت له نفسه أنه أولى بفهم الصواب ومعرفته منهم وأولى بالاتباع منهم. هذا الصحابي رضي الله عنهم يجسد لنا صورة الاتباع، وهذا الواقع المر الأليم يجسد لنا صورة الشقاق والبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يصر الواحد من هؤلاء على شرب ما حرم الله مع ما يشتمله على رائحة خبيثة، حتى إن بعض هؤلاء يدخل في حيز المسجد فيدخن في خلف المسجد، هنا في هذا المسجد في بعض الأحيان أدخل فأشم رائحة الدخان من عند دورة المياه، وأنا في المسجد أشم رائحة السجائر التي يتناولها البعض بزعم أنه في دورة المياه. ومنهم من يكون في المستشفى أو في عيادة طبيب معالج، فإذا به يدخن، جاء معه بمريض أو جاء هو مريضا ليعالج وحوله المرضى ويدخن في المستشفى، فهذا دخن في مستشفى وهذا دخن في المسجد، وهذا الذي يدخن في المسجد يأتي يتوضأ ثم يدخل في الصلاة. فإذا كان الذي أكل البصل والثوم ممنوع من الدخول في المسجد في الجماعة حتى يزيل الرائحة، مع أن البصل والثوم حلال، فمنع هذا أولى، وليس يعني هذا أنه يجوز له أن يمتنع عن صلاة الجماعة، لا، وإنما هذا يعني أنه يتوجب عليه أن يمتنع عن الرائحة الخبيثة قبل أن يدخل في صلاة الجماعة، وأن يعد للصلاة عدتها. الأعجب من هذا كله أنه ربما أتى بعض هؤلاء بسجائره ودخانه الذي لم يتخلص منه بعد، فرأى آخر يتنظف بالسواك قبل أن يدخل في الصلاة، يقول لك إيه الأعرف ده؟ إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ حط السواك في فمك ثم تضعوه في جيبك ثم يسخر من هذا. أرأيت؟ وهذا يذكرنا بقول القائل، وإن كان فيه بعد لكن فيه شبه من وجه، ومن العجائب والعجائب جمة أن يلهث الأعمى بعيب الأعمش. طبعا أنا قلت فيه بعد، هذا من العجائب أن يلهث الأعمى بعيب الأعمش، والأعجب من العجب أن يلهث الأعمى بعيب البصير. ووجه الشبه هنا هو تشبيه صاحب المعصية بالأعمى وصاحب الطاعة بالبصير، فالعجيب أن يلهث الأعمى بعيب الأعمش، يقول له يا أعمش. الأعجب من هذا أن يلهث الأعمى بعيب البصير، يقول له يا بصير، فيعد هذا عيبا، كما يقال فلانة تلبس الحجاب تلبس النقاب، فيعدون هذا عيبا، يقولون يا منتقبة، يقول يا ملتحية صاحب اللحية، يا شيخ يا سني مثلا، فيعد هذا عيبا. أهذا يكون عيب؟ إنه عيب بعيد عنه عار، تلك شكاة ظاهر عنك عارها لا تستحي منها أبدا، إنها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حال بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وعند قدومه المدينة، حال قدومه المدينة أيضا، جاء الناس مسرعون لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا جرى حينئذ؟ أذكر طرفا من ذلك بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه مسرعين وقالوا: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بوجه كذاب، فكان في أول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. عباد الله، هذه رسالة عظيمة. من أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند قدوم المدينة، عبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم وسيدهم وابن سيدهم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله وأن ما جئت به هو الحق، وإن اليهود قوم بهت، يعني يصفون المرء بما ليس فيه من الباطل، وإن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود، أو فجاء اليهود، والجمع بين الروايتين أنه دعاهم فجاءوا، فقال: يا معشر يهود، اتقوا الله يا معشر يهود وأسلموا، فوالله الذي لا إله غيره إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا. فقالوا: ما علمنا، ما علمنا ذلك، لا نعلمه. ثلاث مرات. فقال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقال: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم، إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. أيسلم عبد الله؟ أعاذه الله من ذلك، هذا لا يكون أبدا. فخرج عبد الله رضي الله عنه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا، ووقعوا فيه. فقال: يا رسول الله، هذا الذي كنت أحذر. وهذا موقف اليهود وبهتانهم وكذبهم وتكذيبهم وضلالهم وتضليلهم قديما وقبل ذلك وبعد ذلك. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهو القرآن، وكانوا من قبل، يعني من قبل مجيء القرآن، يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يعني يستنصرون على الذين كفروا، فيقولون للأوس والخزرج: هذا أوان خروج نبي، وهو نبي آخر الزمان، فإذا خرج آمنا به وصدقناه واتبعناه وقتلناكم معه. وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني ما عرفوه بعلامته في كتابهم وفي دينهم، كفروا به حسدا وبغيا. فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. هذا موقف اليهود. أما عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأسلم، وهو يذكر حالته، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان عبد الله بن سلام في نخل له يختلف لأهله، يجني لهم بعض البلح وبعض التمر وبعض الرطب ليأكلوا، فسمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا بما معه في ثوبه قبل أن يذهب به إلى أهله، جاء بالذي جناه في ثيابه، يحمله في ثيابه، وقدم لينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لك يا ابن سلام، رؤيتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ونظرك في وجهه، وتصديقك له، وإيمانك به، واتباعك له صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ابن سلام وعن الصحابة أجمعين. يقول والناس يقولون قدم رسول الله، وهذا ذكرنا برواية شهيرة على ألسنة الناس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة استقبله الأنصار النساء والفتيات يضربن بالدفوف ويغنين ويقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر هذا، وهذه رواية باطلة منكرة. وكذلك ما روي أنهن وقفن على أبواب الدور ينشدن نحن بنات بني عبد الدار أو بني النجار يا حبذا محمد من جار، فقال لهن تحبونني؟ قلنا نعم، قال الله يعلم أني أحبكن، والله إني أحبكن، والله إني أحبكن. هذه أيضا رواية منكرة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا قدم رسول الله قدم رسول الله قدم رسول الله. وقد شهد أنس رضي الله عنه قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فيحكي ذلك ويقول شهدت قدوم النبي أو شهدت المدينة يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت المدينة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يترجم ذلك في رواية أخرى فيقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. يقول فلما رأيت وجهه فلما استبنت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. وكان في أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام. إفشاء السلام في رواية عبد الله بن سلام هي أول الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة، وكان هذا عنوان لدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفشوا السلام وأطعموا الطعام. أطعموا الطعام أمر بالجود والكرم والبذل والسخاء والعطاء، وصلوا الأرحام أمر بصلة الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، قيام الليل هذه أربع خصال، أربع من الأعمال ما جزاؤها؟ قال تدخلوا الجنة بسلام. أخي الحبيب أين أنت من هذه الخصال الأربعة؟ سل نفسك الآن أين أنا من إفشاء السلام وإلقاء السلام على من عرفت وعلى من لم أعرف؟ وهل بدأ فينا تسليم الخاصة لا يسلم المرء إلا على من يعرف؟ وهل سمعت بقول البعض كثر السلام إلا المعرفة؟ هل سمعت بهذا؟ وهو قول معارض لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل سلمت على أهلك عندما تدخل عليهم البيت، تدخل على زوجتك وتدخل عليك زوجتك فيقول الداخل منكما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وهل تسلم على أبيك وعلى أمك إذا دخلت؟ وهل تسلم على أولادك وبناتك إذا دخلت؟ هل تسلم، هل تفشي السلام في البيت؟ يا بني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض شباب الصحابة يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكن بركة عليك وعلى أهلك. وأطعم الطعام، أين أنت من إطعام الطعام؟ حاسب نفسك على هذه الأربع. وصلوا الأرحام، وهل بلغك أن أناسا لا يصلون من الأرحام إلا من وصلهم ولا يذهبون إلا لمن جاء إليهم، فتكون صلتهم هي المكافأة؟ أما صلة الرحم التي قطعت فهل لك فيها من نصيب؟ هل بحثت عن رحم لك طال البعد عنها حتى كاد شكلها ربما لا تعرفه وربما لا يعرفك وربما مات وأنت لا تدري وربما مرض وربما تزوج وربما أنجب وأنت لا تعلم عنه شيئا. هل بحثت عن هذه الأرحام التي طال زمان البعد عنها؟ فقلت أصلها طلبا للجنة. هل بحثت عن رحم أساءت إليك وجفت عنك؟ فقلت أحسن إليها طلبا للجنة. وصلوا بالليل والناس نيام. هل جاءك الخبر عن قيام الليل وأن المولى تبارك وتعالى يتنزل بالثلث الأخير من الليل وينادي هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مكروب فأفرج كربه؟ هل عرضت حاجاتك على الله في الليل؟ هل عرضت طلباتك على الله في جوف الليل الآخر؟ أم أن الله ينادي علينا ونحن نيام؟ أم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ونحن نقبض أيدينا؟ هذا والله ما هو بالنصر. هذه الأربعة هي سبيل الجنة، هي من أعظم سبل الجنة. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ثم ماذا أيضا؟ لقد تساءل عبد الله بن سلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل وأجابه عنها وهي لا يعلمها إلا نبي. فما هذه المسائل؟ هي ما نبدأ به لقاءنا في الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا. وقبل أن أغادر وذكر إخواني بأن خيرية هذه الأمة مرهونة بخصال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا عباد الله، لو لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر مع إيماننا بالله فلا خير فينا، وإن انتسبنا إلى خير الأمم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعلها أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعيذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.